بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نزلنا نقرأ فيما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الاكتحال والإدهان والطيب. أخذنا في الدرس الماضي أن الاكتحال نوعان، ما؟ اكتحال لدواء تقوية البصر، جلاء العين، تطهيرها ونحو ذلك، والثاني اكتحال للزينة. نعم أحسن. فالأول ما حكمه؟ مشروع في حق من؟ فقط والنساء، مشروع في حق الرجال والنساء لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والثاني هو الاكتحال للزينة. للنساء مشروع مستحب لأنه من الزينة المطلوبة، ولفعل النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وللرجال فيه أقوال لأهل العلم، قلنا وأقرب هذه الأقوال أن يقال أن هذا ليس من شأن الرجل، تزيين الأعضاء ليس من شأن الرجل. نواصل نقرأ. مما يتعلق بهذا الباب من المسائل هو مسألة الاكتحال، أنه يستحب الاكتحال وترا، وممن ذكر استحبابه ابن قدامة في المغني، وحديث الباب الذي ذكره حديث أبي هريرة سبق معنا أنه ضعيف، من اكتحل فليوتر، لكن جاء في حديث أنس بلفظ الكحل وتر، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكحل وتر، وهذا الحديث أخرجه تمام الرازي في فوائده بإسناد صحيح. فيكون حديث الباب حديث حسن، حديث أبي هريرة حسن بهذا الشاهد، مع أن في زيادة هي ضعيفة. وأما الإيثار في الكحل فهو مستحب، وزيادة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فيها مجاهيل كما سبق. أيضا مما استحبه أهل العلم ما ذكره المؤلف وهو الإدهان، والمراد بالإدهان أي إدهان شعر الرأس واللحية، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، فمن إكرامه إدهانه. والمستحب في أن يدهن غبا، أي لا يدهن في كل يوم، كما تقدم معنا في ترجيل الشعر. أيضا الدهان الجسد إذا احتاج إلى الدهان جائز، وفي الصحيحين أن الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات أن ينحروا بعض إبلهم، أو نحرنا بعض نواضحنا فأكلنا ودهنا، يدهنون بشحومها. أيضا مما ذكره أهل العلم مما بوب عليه المؤلف استحباب الطيب، فالطيب مستحب وهو مما حبب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد استحب أهل العلم أن يتطيب بأجود ما يجد، قد جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. وبوب عليه البخاري رحمه الله أيضا المستحب في الطيب ما كان طيبا سائلا يطيب به بدنا أو جامدا أو بخورا. لما في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف أنه كان يستجمر بالألوة غير مطراه ويجعل معه الكافور، وقال هكذا كان يستجمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستحب أهل العلم ذلك، وممن نص عليه شيخ الإسلام في شرح العمدة قال: ويستحب أن يتبخر، لما روى نافع عن ابن عمر فذكر الحديث. فالطيب المستحب للرجل هو كل طيب مما ليس له لون، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بهذا الباب من المسائل أن طيب الرجل ما ليس له لون، له ريح وليس له لون. معنى ليس له لون أي ليس له لون يظهر على جسده، أما لو كان له لون صفرة ونحو ذلك على ثيابه هذا لا يضر، لكن ليس له لون يظهر على وجهه ونحو ذلك مما يظهر من جسده. لحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف آخر أحاديث الباب، ورجاء بمعنى أحاديث: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال الشوكاني في شرح الحديث نيل الأوطار قال: والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون، كالمسك والعنبر والعود والعطر، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون، قال: وأن النساء بالعكس من ذلك. إذن المستحب في طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الطيب في الرأس واللحية. طيب في الرأس واللحية. وذكر حديث عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث قال: ويؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بحيث يظهر على الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب الرجل وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. إذن هذا كلام أهل العلم في طيب الرجل، وأنه ما ليس له لون يظهر على جسده على وجهه ونحوه من جسده. استشكل بعضهم حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين أنه حين تزوج امرأة من الأنصار رأى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، صفرة ما يقعد في الوجه، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ أي ما شأنك؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فذكر الحديث ولم ينكر عليه ذلك. قال النووي في الجواب عنه: بما حاصله أنه علق به من أثر العروس. قال: وهذه الصفرة التي كانت فيه مما علق به من أثر العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. ليس معنى أنه أخذ الصفر وجعل على وجهه أو جسده، وإنما مما علق به من أثر امرأته. قال: فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال. الزعفران له لون. وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء. فإذا طيب الرجل ما ظهر ريحه سواء كان بخورا أو شيئا جامدا أو كان سائلا، ظهر ريحه وخفي لونه. في المقابل طيب المرأة بالعكس، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. والمراد في هذا طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي إذا خرجت من بيتها، والطيب الذي تستعمله في غالب وقتها وقد تخرج وهو عليها. وأما وهي في بيتها فيجوز لها أن تستعمل الطيب الذي له رائحة. لأن إنما نهيت عن استعمال ما له ريح إذا خرجت. أيضا مما في هذا الحديث من المسائل أن تغيير المرأة وجهها بشيء من الطيب ونحوه أمر مشروع. فكونها تجعل على وجهها صفرة أو حلوقا أو شيئا من الدهون أو المبيضات ونحوها أمر مشروع. يدل عليه هذا الحديث: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. سبق كلام ابن بطال أنه قال يؤخذ من حديث عائشة أن طيب الرجل لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك. مما يدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان دعت بصفرة، الصفرة هو الطيب الذي يجعل على الوجه، قال فأخذت بيديها فمست عارضيها منه، مست بعارضيها، والعارضان هما جانبا الوجه، ثم قالت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج لما استعملت الطيب، قالت ما لي في الطيب من حاجة. الشاهد أن مست في وجهها بشيء من الصفرة التي تغير الوجه، وكان هذا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي سبق ذكره، رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة وهو مما أصابه من العروس. فطيب الرجل لا يظهر لونه، أما طيب المرأة يظهر لونه على وجهها. نبه بعض العلماء على ما إذا كان فيه ضرر على البشرة، كما يأتي بعض المساحيق قد تضر بشرة الوجه، فإن هذا ينهى عن الضرر لأن الضرر منهي عنه. وأما إذا لم يكن فيه ضرر فالأصل أن هذا كما سبق مشروع. أيضا مما يتعلق بهذا الباب بهذا الحديث من المسائل أن المسك هو أطيب الطيب كما نص عليه في حديث أبي سعيد. والمسك هو ما يستخرج من الغزال، المسك هو دم من دم الغزال، يقال له غزال المسك، نوع خاص من الغزلان يسمى بغزال المسك. وكيف يستخرج ذلك؟ المسك يتجمع في أسفل السرة كالدم، وللناس في استخراجه طرق، منهم من يأتي إلى هذا الغزال يربط في أسفل سرته شيئا وهو الدم يتجمع ويجعل الربط ضيقا، يتجمع فإذا كبر وكثر مع هذا الذي ربطه فيه بحبل ونحوه يسقط ذلك الشيء، لا الذي قد تجمع من دمه فيؤخذ. وأحيانا كما ذكر أهل العلم يوجر ذلك على الصخور، مثلا غزلان برية يتجمع فيها هذا الشيء تلقائيا دائما، كلما سقط منه شيء تجمع مرة أخرى. قالوا فإذا اجتمع كثيرا يضيق منه الغزال فيأتي يحكه على صخرة. ومنهم من يمسك الغزال ويقطع منه ذلك الشيء ولا يزال لم يسقط، لكن يقطعه هو بنفسه. فهذا هو المسك الذي هو أطيب الطيب. واستعماله نقل النووي رحمه الله الإجماع على جواز استعماله، وأن هذا مستثنى من قاعدة ما أبين من الحي وهو ميت، ما أبين من الحي فهو ميت، فإن هذا شيء أبين أي فصل من الحي وهو جائز استعماله ليس في حكم الميتة، أن هذا استثنى بالدليل، لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك وكان معروفا. نقرأ بعض كلام النووي، كلام النووي في شرح مسلم، شرح حديث أبي سعيد وهو أطيب الطيب. قال وفي هذا الحديث أن المسك أطيب الطيب وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه. قال وهو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت، مستثنى بدليل حث الرسول صلى الله عليه وسلم على استعماله، استعمال الناس له هذا مخصص لذلك. أو يقال إنه في معنى الجنين والبيض واللبن، إنه طاهر هذا الأشياء. قال ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا، لأنهم لا يجيزون استعماله، وهم محجوجون بإجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له واستعمال الصحابة. إذن محجوجون بالإجماع وباستعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لذلك، فهذا المسك طاهر وأجمع أهل العلم على استعماله. سواء يستعمله في بدنه أو في ثوبه. أيضا مما يتعلق بهذا الباب من المسائل أنه يكره لمن عرض عليه الطيب أن يرده، وهذا العرض عرض الطيب شامل لعرضه له على سبيل الهدية، عرض عليه الطيب هدية يكره أن يرده يقبله. وهكذا شامل لمن عرض عليه الطيب أي لتطيبه، من عرض عليه إنسان طيب ليطيبه به، لأن هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف فعله. فأما قوله فحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، من عرض عليه طيب فلا يرده، وعلل ذلك فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وخلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. إذن يكره لمن عرض عليه الطيب، سواء عرض عليه هدية أو عرض عليه تطيبه منه، يكره له أن يرد ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وفي الحديث حديث أبي هريرة كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، إلا لعذر. فمن الأعذار مثلا أن يكون هذا الطيب مما لا يجوز استعماله في الشرع، إذا عرض عليه طيب لا يجوز استعماله شرعا، فهذا مردود بأصل الشرع. وله أن يرده، بل إن قبوله له قد يكون فيه مفسدة، سواء أهدى له أو أراد أن يطيب فقبل، قد يظن ذاك الذي أعطاه إياه أو طيبه يظن أنه جائز، ولكن لو رده عليه لأن هذا الشيء لا يجوز استعماله كان فيه تنبيه له إلى عدم استعماله، فهذا من الأعذار. أيضا من الأعذار أن يكون هذا الطيب مما يسبب له ضررا. بعض الناس يكون عنده مثلا تحسس، مريض إذا طيب يؤذيه ذلك، يسبب له ضررا، فهذا إن أهدي له شيء ممكن أن يقبله ولا يرد في هذا الحال، ويعطيه من يحب فلا يرد، لكن إذا عرض عليه تطيبه له أن يرده. ففي الضرر إذا عرض عليه الشيء كهدية يأخذه لا يرده، منهي عن رده، يأخذه يتصرف فيه، يعطيه من أحب أو يعطيه بعض أهله أو يستعمله في وقت لا ضرر عليه فيه. أما لو عرض عليه تطيبه في ذلك الحال وهو يرى أنه سيسبب له ضررا يرد. بقي هل من الأعذار أن يكون الطيب له رائحة كريهة؟ هناك أطياب مثلا تعجب بعض الناس، بعض الناس يرى مؤذية كريهة الرائحة عنده. من أهل العلم من قال لا يرده حتى لو كان كريه الرائحة ولو طيبه منه، لأنه طيب منهي عنه عن رده. وبعض أهل العلم قال بل له أن يرده. قال: ونستطيع نقول في هذا الحال إن هذا ليس بطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب، وهذا الذي له رائحة كريهة ليس طيبا. الإنسان يتطيب بما له رائحة تطيبه وتعجبه، لا بما يكرهه. فإذن هذه من الأعذار في رد الطيب، وهذا القول الثاني أقرب أن له أن يرده إذا كان راه له رائحة كريهة تؤذيه ولا يريد أن تبقى على جسده أو ثوبه، لأنه هذا ما صار طيبا في حقه، فالطيب ما يطيب الريح لا ما يجعله كريها. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالباب، ولا يزال في الباب بقية ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل يوجد في زماننا هذا المسك والاستخراج من الغزلان؟ نعم يوجد كثيرا، وهناك مزارع خاصة في كثير من الدول تربى فيها هذا الأنواع من الغزلان لأجل استخراج الطيب منها، وبعضهم يجمع من البراري. ويذكر أهل العلم والله أعلم أن أجود الطيب من هذا المسك، أجود المسك، هو ما يأتي من جهة الصين، فإن هذا النوع من الغزلان الذي يقال له غزال المسك يكثر تواجده في تلك المناطق. ويباع هذا، لكن لعله يعدل بأشياء. أما هذا الذي يسميه الناس المسك، بعض يأتي قطع بيضاء مثل الصابون، ليس هذا هو المراد بالمسك الذي هو السنة. وبعضهم يبيعه سائل أسود، أيضا ليس هذا هو المراد. هناك نوع خاص هو سائل أسود يشبه هذا، ولكنه شيء خاص، وهو يكون حين يخرج دم جاف، تعرف الدم إذا يبس يتفتت مثل التراب، لكن لعله يخلط به ويجعل في هذه القوارير مع بعض المياه أو نحوها. أخني يقول: ما هو القول الراجح في مسألة الاكتحال بالنسبة للرجل إذا كان للزينة؟ هل هو محرم؟ أما محرم فلا نستطيع نقول هو محرم، لكن لا ينبغي للرجل أن يفعله بقصد الزينة، يفعله بنية أن يتزين، وليس هذا من شأن الرجل. فإن فعله للدواء حتى لو ظهر عليه زينة، وهو فعله للدواء بنية الدواء، فلا بأس. أخوني يقول: حديث أنس حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. طيب، هو لعله ذكر من الطريق الأولى الذي سبق معنا أنه حسن، ومن طريق جعفر سبق أن فيه خلافا. أخوني يقول: هل يجوز للمرأة أن تتخذ طيبا خفيفا تستره تحت العباءة تخرج للمسجد؟ لا، ما يجوز لها أن تأخذ الطيب الذي له رائحة وتخرج من البيت، لا يجوز ذلك. إذا كانت ستمر على طريق رجال أو فيه رجال فلا يجوز ذلك، منهية عن ذلك. وما ينبه عليه أن بعض النساء تطيب الطفل، تجعل له أنواع من الأطياب ثم تحمله وتمشي، هذا أيضا خطأ، فيوجد الريح يظن أنه منها. أيضا بعض النساء إذا وردت عليها إلى بيتها نساء زائرات تستقبلهن بالبخور، تبخرهن فيعلق البخور في ثيابهن ثم يخرجن، منهي عنها هذا أيضا. إذا أرادت تبخر بيتها تبخره قبل أن يأتي النساء إليه، لا تجعل البخور حين تأتي النساء بحيث يعلق بثيابهن. أخ يقول: لم يتضح صفة طيب المرأة، ما فائدة الطيب إذا لم يظهر ريحه؟ فائدته تزين به وجهها، هذا معناه. أخ يقول: في هذه الأيام يوجد ما يسمى بالمكياج أو البودرة أو الحوامير، فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك للزينة؟ نعم يجوز لها، وهذا هو طيب المرأة الذي سبق بيانه. ما يقال على وجهها، فجائز لها أن تستعمل. أخني يقول لو نقرأ من الأدب المفرد حتى ننتهي منه قبل رمضان ثم نأخذ كتابا آخر إن شاء الله، نتأخر عنه في الدرس ولا سأل إن شاء الله نقرأ فيه، نحاول نجعل له وقتا نقرأ فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.